وفي هذه الفترة كذلك حدثت القصة العظيمة بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. في يوم خطبهم موسى عليه السلام، فسأله أحد بني إسرائيل: من أعلم من على الأرض؟ فقال موسى: أنا. فعاتبه الله عز وجل. هو كان يفترض هذا، هو الرسول وهو الذي كلم الله عز وجل، ولا يعلم أن في أحد في هذه المكانة على الأرض، فافترض أنه أعلم الناس، فقال أنا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى، قال: إن هناك رجل أعلم منك. فقال له، يخاطب الله عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى: من هو وكيف أجده؟ فدله الله سبحانه وتعالى عليه، قال: تجده عند مجمع البحرين. قال: كيف أعرف من بين الناس؟ قال: علامة تفقد الحوت، الحوت السمكة، إذا فقدت الحوت فهذه علامة هذا الرجل. وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هنا هو يوشع ابن نونان، يوشع عليه السلام. أكثر المفسرين والمؤرخين وعلماء الإسلام على أن يوشع نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو الذي تولى أمر بني إسرائيل بعد موسى وهارون. ذهب مع موسى عليه السلام في هذه الرحلة. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، لا أتوقف حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، ما أتوقف إلى أن أصل إلى مجمع البحرين، أو أمشي سنة كاملة، 10 سنوات، الحقب 10 سنوات، مستعد أمشي 10 سنوات، لابد لي من لقاء هذا الرجل. فلما بلغ مجمع بينهما، وين هذا المكان؟ ما هما البحرين اللذان يجتمعان في مجمع البحرين؟ طرفي البحر الأحمر. البحر الأحمر له يدان، عند التقاء هاتين اليدين هذا مجمع البحرين، هذا بحر وهذا بحر، فهذا مكان التقاء البحرين عند العقبة. فلما بلغ مجمع بينهما، وصل إلى المكان، ما كان يعرف أن هذا هو المكان، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ترك الحوت على في إناء، الحوت سمكة مشوية، مسوينا غداء طعامهم سمكة مشوية، وحاطين السمكة في إناء. موسى عليه السلام نايم، يوشع عليه السلام جالس، فجأة ينظر وإذا السمكة هذه الميتة المشوية في الإناء بدأت تتحرك، ثم بدأت تقفز، ثم نطت في البحر وسبحت ورجعت حية. فاتخذ سبيله في البحر سربا. يوشع ينظر إلى هذا المنظر متعجب. فلما استيقظ موسى عليه السلام، نسي يوشع أن يخبره بخبر هذا الحوت، نسيا حوتهما، نسوا الحوت ونسوا الحديث عنه. واتخذ سبيله في البحر سربا. فلما تجاوز المكان الذي فيه العلامة، قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جاء وقت الغداء، غدينا نصبا، تعبا، تعبنا من هذا السفر، أعطينا الغداء. قال، ذكر يوشع عليه السلام، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، مكان اللي كنا عند الصخرة هناك، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نسيت أن أذكره لك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أخبره بالخبر، كيف الحوت صار حيا ودخل في البحر، أمر عجيب.
قال ذلك ما كنا نبغي، هذه العلامة اللي كنا نبحث عنها. فارتدى على آثارهما قصصا، بدأوا يتتبعون آثار أرجلهم، آثارهم على التراب حتى ما يضيعوا عن المكان، يمشون ويراقبون آثار الأرجل. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجدوا الخضر عليه السلام، أكثر المفسرين كذلك على أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تسمح لي أرافقك؟ شوفوا الأدب. وكل الذي أريده أن أتعلم منك. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع تصبر على ما سترى من أفعالي. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، أطيعك في كل ما تشاء. هذا موسى عليه السلام من أعظم الأنبياء والمرسلين، ولا شك أنه أفضل من الخضر باتفاق وبالإجماع أنه أفضل من الخضر. لكن انظروا الأدب، الإنسان اللي يطلب العلم حتى ممن هو أقل منه مكانة، إذا عنده علم تتواضع، العلم يحتاج إلى تواضع، ما يكون علم مع تكبر. قال: فإن اتبعتني، عندي شرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أي شيء تشوفه لا تسألني، ممنوع تسأل، أنا أخبرك. فوافق موسى عليه السلام وقال ليوشع: ارجع إلى بني إسرائيل، أنا سأكمل الطريق مع الخضر. فرجع يوشع عليه السلام وبقي اثنان، يقول الله سبحانه وتعالى: فانطلقا. اثنان فقط، ما هم ثلاثة، ما صاروا ثلاثة. رجع يوشع عليه السلام فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. سفينة فيها عمال فقراء، فطلبوا منهم أن يعبروا بهم إلى الضفة الأخرى، فحملوهم بدون أجر. في الطريق نزل الخضر وموسى عليهما السلام إلى أسفل السفينة، قال: انزل معي. فنزل فأخذ حديدة وبدأ يكسر السفينة من تحت جهة الماء، خرق السفينة ودخل الماء في السفينة، بدأت السفينة تغرق. سمع العمال بالخبر، بدأوا يستعجلون يحملون الماء ويرمونه في الخارج، والسفينة بدأت في خطر. موسى عليه السلام استغرب: ما هذا الفعل؟ قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. هذا منكر الذي فعلته، ناس يكرموننا والآن تفعل بهم فعل يكاد يميتهم يغرقهم، لقد جئت شيئا إمرا. فكان رد الخضر عليه السلام: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أخبرتك في البداية لن تستطيع أن تصبر على هذا الأمر. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، صحيح أنا وعدتك ونسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لين معي، لا تشتد علي، لا تعاقبني بها، نسيت. فسكت عنه الخضر وسامحه وانطلق. فانطلق، نزلوا في الضفة الأخرى، مشوا قليلا إذ صبيان يلعبون، فجاء الخضر عليه السلام إلى واحد من الغلمان، طفل جميل، فهجم عليه الخضر فأسقطه بالأرض، فأخذ سكين فذبحه. وموسى عليه السلام ينظر، جريمة قتل أمام عينه. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية من غير نفس، بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هذا المنكر الذي فعلته، أمر لا يصبر عليه، جريمة أمام عينه. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فتذكر موسى عليه السلام، قال: إن سألتك عن شيء بعدها، أي سؤال بعد هذا، فلا تصاحبني، خلاص لا ترافقني. قد بلغت من لدني عذرا، أعذرت مرة ومرتين خلاص، إذا عملتها مرة ثالثة أنا لا أستحق أن أصاحبك. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وصلوا إلى قرية وكان قد أصابهم الجوع الشديد، وكان العادة متعودين على الضيافة، أي ضيف أي واحد مسافر يأتي الناس تضيفه، هؤلاء الناس يرونهم ولا يضيفونهم، فطلبوا الضيافة، هذا حق للمسافر في ذلك الزمان، حق للمسافر، وعلى وفي الإسلام كذلك، في الإسلام كذلك، إذا جاء إنسان مسافر من بلد وانقطع به السبيل وجب على أهل القرية أن يستضيفوه 3 أيام واجب شرعا، وإلا يأثمون جميعا، لابد أن يتبرع واحد باستضافته وإلا يأثمون جميعا. فاستطعم أهلها يعني طلبوا الضيافة، ما سألوا، حاشاهم السؤال يأباه الأنبياء، ما شحتوا وإنما طلبوا الضيافة. فاستطعم أهلها، يقول الله سبحانه وتعالى الدليل على أنها كانت ضيافة، فأبوا أن يضيفوهما. إذن كانت ضيافة وليست سؤالا، لو كان سؤال لقال فأبوا أن يتصدقوا عليهما، لكن واضح أنها ضيافة، فرفضوا الضيافة مع أنها واجبة، فكانوا أهل سوء. فخرج خارج القرية وإذ في جدار بيت متهدم، لم يبقى منه إلا جدار، والجدار مائل يكاد يسقط، بيت كله تهدم ما فيه إلا هذا الجدار يكاد يسقط، خرابة، جدار مائل. فشمر الخضر وبدأ يبني هذا الجدار ويعدل هذا الجدار إلى أن بناه وسواه. موسى عليه السلام واقف يتفرج، جدار في خرابة ومائل، ولقرية من ناس أهل شر ما فيهم واحد ضيفه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل إذا بتصلح الجدار من أطلب الأجر عليه، خلي يعطوك ثمن هذا العمل، لماذا تصلح الجدار لقوم لا يستحقون وبدون أجر بالتطوع؟ قال هذا فراق بيني وبينك، أنا ما قلت لك ما تسأل، هذا سؤال مرة ثالثة، هذا فراق بيني وبينك على الشرط اللي أنت اشترطته على نفسك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أخبرك بتفسيرها. أما السفينة فكانت لمساكين، ناس فقراء يعملون في البحر، هذا عملهم، يعملون في البحر ينقلون البضائع، كانت سفينتهم سفينة عبور ليس سفينة صيد، يعبرون الناس، يعبرون بالناس وبالبضائع من ضفة إلى ضفة، لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها عمدا، جعلت فيها عيب، وكان وراءهم ملك، يعني كان أمامهم ملك كما يقول ابن عباس، وراءهم ليس خلفهم وإنما وراءهم، يعني سيأتيهم ملك أمامهم، كانوا في الطريق إلى ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم ملك، كان في ملك في هذه المنطقة في السفينة، أي سفينة يجدها يأخذها بالغصب. وفعلا بعد ما تركهم موسى والخضر وتحركوا في السفينة التي كادت تغرق وهم يصلحون فيها ويعدلون فيها، وصل الملك فشاف السفينة فيها عيب وتكاد تغرق قاعدين يصلحون فيها، فقال اتركوها ما نحتاجها. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، معنى الآية، فلما رآها فيها عيب تركها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، والله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع علم أن هذا الطفل لو كبر سيكبر كافرا، وليس فقط كافرا وإنما طاغية يؤذي حتى أبويه. فمن رحمة الله عز وجل على هذين الأبوين المؤمنين أن يموت هذا الطفل قبل أن يكبر. يقول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يرهقهما يعني يتعبهما أشد التعب، لو عاش لا يعني آذى أبويه أذى شديدا، لخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أذى وكفر. فأردنا أن يبدلهما ربهما، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صحيح مات، فورا حملت المرأة ورزقها الله سبحانه وتعالى هذه المرأة المؤمنة وزوجها المؤمن، رزقهما بولد بدل الولد الذي قتل، وهذا الولد صالح وطيب وبار بوالديه، فأيهما أفضل؟ لو عاش أفضل ولا لو مات أفضل؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذا الخرابة لغلامين يتيمين يملكها، غلامين يتيمين، وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار في كنز، لو سقط الجدار لانكشف الكنز ولأخذه أهل القرية هؤلاء الأشرار، لأنه لغلامين يتيمين ما يستطيعون أن يدافعوا عن أموالهم. وكان أبوهما صالحا، يا الله ما أجمل هذه الكلمة، لماذا جاء التدخل الرباني ويرسل نبي عشان يبني لهم الجدار؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن أبوهم كان صالحا. فانظروا آثار الصلاح ليس فقط على الإنسان وليس فقط على ذريته في حياته، وإنما على ذريته بعد مماته. فمن أراد الخير لأهله وأولاده وذريته فليتق الله، اتق الله، أثرها ليس فقط في حياتك وإنما على أهلك بعد مماتك. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكبرا. والقصة تكملتها أنهما فعلا كبرا، ولما صارا كبارا أشداء سقط الجدار فظهر الكنز. يقول الله سبحانه وتعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ثم بين له أمرا عظيما، وما فعلته عن أمري، كل هذه الأفعال التي رأيتها هي بالوحي من أوامر الله عز وجل، ليست من تصرفاتي أنا. العلم الذي عند الخضر هو علم الباطن كما يقولون، علم بعض الغيبيات، الله سبحانه وتعالى أظهره على أمور الغيب، فعرف أن الملك قادم، وعرف أن هذا الولد سيكون طاغية، وعرف أن هؤلاء الغلمان سيستخرجون كنزهما لما يكبرا فتدخل. هذا يسمونه علم الباطن، لا كما يقول الصوفية وفيها انحراف يبالغون في هذه المسألة، هذا ما يكون من عند الإنسان وما يكون لعامة الناس، ما يكون إلا للأنبياء بالوحي. فهذا العلم الذي عند الخضر وليس عند موسى عليه السلام. ذا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ظل بنو إسرائيل في التيه 40 سنة، خلال 40 سنة هذه مات هارون عليه السلام ودفن في التيه، دفن في الصحراء، وبعده بسنتين أيضا خلال 40 سنة مات موسى عليه السلام، مات في التيه. في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، جاء ملك الموت إلى موسى، الأنبياء ما يموتون إلا يخيرون، يسألهم الله سبحانه وتعالى تريد أن تبقى أم تموت، فجاء ملك الموت يستأذن أن يقبض روح موسى عليه السلام. أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام يقول له إن الله سبحانه وتعالى بعثني أقبض روحك، فأذن لي، اسمح لي أموتك. فصكه موسى، ضربه، وكان هذا طبعه عليه السلام شديد، صكه موسى، هذا الحديث في البخاري. فصكه موسى، فرجع ملك الموت ورجع إلى ربه عز وجل فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فالله سبحانه وتعالى أمر ملك الموت، قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، ضع كفك على جلد ثور، على جنب ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، أمد في عمره، كل شعرة تحت يده سنة من عمره زيادة. كم شعرة؟ شيء هائل. فرجع ملك الموت وأخبره، فدعا الله عز وجل قال أي ربي، ثم ماذا بعد هذا، بعد هالسنين هذه ماذا؟ قال ثم الموت، لابد من الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال فالآن، إذا كان لابد في النهاية سأموت، أموت الآن. وقبل أن يموت سأل الله عز وجل، هذا أيضا في البخاري، فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. يقول أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، لو كنت هناك عند بيت المقدس لأريتكم قبره إلى جانب الطريق، في الطريق المؤدي إلى بيت المقدس على رمية حجر عن البيت المقدس عند الكثيب الأحمر، هذا موضع قبر موسى عليه السلام، فدفن قرب المسجد الأقصى أعاده الله تعالى للمسلمين. هكذا كانت نهاية نبيين عظيمين كريمين هارون وموسى عليهما السلام. بعدما مات موسى وهارون عليهما السلام، وكما ذكرنا قد ماتوا في التيه بينما كان بنو إسرائيل ضائعين في سيناء وفلسطين 40 سنة، حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم، حرم عليهم دخول بيت المقدس 40 سنة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. في خلال هذه الفترة، فترة التيه 40 سنة، مات موسى عليه السلام بعد هارون بسنتين، وتولى أمر بني إسرائيل يوشع ابن نون عليه السلام. هناك اتفاق بين العلماء على أنه كان نبيا، وهو من بني إسرائيل من ذرية يوسف عليه السلام، وقد أشار له الله سبحانه وتعالى في الكتاب فقال وإذ قال موسى لفتاه، فتاه يوشع كان ملازما ليوسف عليه السلام يتلقى منه العلم ويتلقى منه أمر الدين وأمر التوراة. وأدار يوشع عليه السلام شؤون بني إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون عليهما السلام، وأدار شؤونهم في فترة التيه. فلما انتهت 40 سنة تحرك بهم نحو بيت المقدس، سار بهم نحو بيت المقدس لأنها مكتوبة لهم، ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، فمكتوب لهم أن تكون هذه المنطقة، هذه المدينة إيلياء، مدينة لهم يحكمونها. وكان العقاب في التيه بسبب أنهم رفضوا أن يدخلوها لأن فيها قوما جبارين، فالآن أخذوا الدرس وتعلموا، 40 سنة ضياع. فتحرك بهم نحو القدس، وكان عندما وصل بهم إلى القدس كان الجيل الذي عبد
العجل قد فنى، الناس الذين عبدوا العجل كلهم ماتوا، ونشأ جيل جديد من بني إسرائيل. فتحرك بهذا الجيل الجديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يبق ممن عبد العجل أحد، ما في ولا واحد ممن عبد العجل. فحاصرها 6 أشهر، حاصر القدس وكان فيها قوما جبارين، حاصرها 6 أشهر. ثم في المعركة الأخيرة، وكانت قد حصلت يوم الجمعة، وكان بنو إسرائيل لا يقاتلون يوم السبت، يوم السبت محرم عليهم العمل ومحرم عليهم القتال، فلا يقاتلون يوم السبت. فبدأ الانتصار في عصر يوم الجمعة، وإذا غربت الشمس بدأ السبت، لأن الغروب هو بداية اليوم، يعتبر الغروب هو بداية اليوم، كما هو عندنا في الإسلام كذلك، إذا غربت الشمس بدأ يوم جديد. فكان يخشى أن يبدأ السبت، وإذا بدأ السبت لازم يتوقفوا عن القتال، والانتصار اللي انتصروه يكون ضاع. فبدأ يخشى أن يذهب عنه هذا النصر الذي بدأ في عصر الجمعة، فأخذ يشتد مع قومه وبدأ الفتح، لكن الشمس اقتربت اقترابا شديدا من الغروب، وما بقي إلا لحظات وتغرب الشمس، والأمر يحتاج إلى فترة أكثر. فنظر يوشع عليه السلام إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور. كلانا من مخلوقات الله عز وجل. إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، أوقف الشمس مكانها، لا تغيب، خايف أن تغيب ويذهب النصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في صحيحه: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. توقفت الشمس مكانها، معجزة من معجزات الله عز وجل، وظلت واقفة مكانها إلى أن فتح بيت المقدس ودخل بيت المقدس، وبعدها تحركت وغابت. فهذا من قدرة الله عز وجل ومن إعجاز الله عز وجل ليراه بنو إسرائيل مرة أخرى. فتحت الآن، الذين لم يدخلوا أمرهم يوشع عليه السلام، قال: إذا دخلتم، الكل إذا دخل بيت المقدس يدخل راكعا، ويسمون الركوع السجود، فيدخل راكعا لله عز وجل وهو يقول ويدعو: اللهم حط عنا خطايانا، الذنوب التي أذنبناها في هذه السنين القديمة حطها عنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. نعيم، لأن هي القدس العاصمة، وإذا سيطروا عليها سيطروا على كل المناطق التي حولها، فيكون لهم نعيم عظيم.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا.
وقولوا حطة، قولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، ألغي عنا خطايانا. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدأ هؤلاء الفجرة الذين ما رأوا المعجزات التي كانت لموسى عليه السلام وما فعل بفرعون، بدأ جيل جديد إلى الآن ما رسخ الإيمان في قلبه، فبدأوا يستهزئون بيوشع عليه السلام. فهم داخلين، الحطة تشبه الحنطة، وفي لغتهم أيضا قريبة من ذلك، فبدأوا يغيروا الكلمة، يلعبوا بها، وبدل ما يدخلوا ساجدين دخلوا بصورة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا كلام غير اللي طلب منهم أن يقولوه، طلب منهم أن يقولوا حطة، فقالوا شيئا آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم والترمذي: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا، فبدل ما يدخلوا راكعين في الحديث فأخذوا يزحفون على استاهم، على مؤخرتهم يزحفون، يقولون هذا سجودنا، استهزاء، ويقولون بدل الحطة يقولون حنطة، أو كما في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم فقالوا حبة في شعره، هذه الحطة، هذه الحنطة اللي تكلم عنها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فسق وانحراف عن منهج الله عز وجل. ومن هنا بدأ تبديل كلام الله عندهم، وبدأوا يبدلوا في التوراة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين قيل لهم، ويبدلون كلام الله عز وجل، بدأوا التبديل. من ذلك الوقت بدأ فيهم سنة تبديل كلام الله عز وجل. فنزل عليهم الرجز. في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم والنسائي الطاعون، رجز عذاب عذب به من كان قبلكم، نزل عليهم طاعون فقتل منهم في يوم واحد 20,000، فأخذوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. كيف تلعبوا بكلام الله؟ كيف تبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى، أمر الله عز وجل؟ فنزل العقاب فورا، رجز من السماء، طاعون، مرض معدي، قتل منهم في يوم 21,000. وعاش بنو إسرائيل في فلسطين، وحكمهم الملوك، وأدار شؤون الدين عندهم الأنبياء، وانفصل الدين عن الملك، انفصل الدين عن الملك، كان الملك في ذرية يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، كانت النبوة في ذرية لاوي ابن يعقوب عليه السلام. فكان عندهم أنبياء يشرعون لهم ويهدونهم ويستشيرونهم، لكن الذي يدير شؤون الدنيا الملوك. هذا بعد وفاة يوشع، يوشع كان ملكا ونبيا عليهم، ومات يوشع عليه السلام بعد وفاة موسى صلى الله عليه وسلم 27 سنة، وكان عمر يوشع عندما مات 127 سنة. ومرت الأيام على هذا الحال، وانتشر الكفر مرة أخرى في الشام، وأشد ما ظهر في مناطق لبنان، ظهر الكفر، وبدأت عبادة الأصنام من جديد بعدما هداهم الله عز وجل، رجعوا وانحرفوا. فظهر في مدينة بعلبك المعروفة اليوم، ظهر فيها قوم من بني إسرائيل، بني إسرائيل ملأوا المنطقة الآن، قوم من بني إسرائيل عبدوا صنما يقال له بعل، ومن هنا سميت بعلبك نسبة إلى هذا الصنم بعل. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نبيا كريما ذكره في القرآن، هو إلياس عليه السلام، ويسمى كذلك إلياسين، إلياس ابن ياسين ابن العازار ابن العيزار ابن هارون عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. لم يذكر العلماء شيئا عن قصة إلياس عليه السلام، سوى أنه كان في بعلبك، وأنه دعا قومه وأنهم كذبوه فتركهم واختفى، تركهم واختفى، هذا في رواية، وفي رواية أنه مات وهو يدعوهم لم يؤمنوا. بعض الناس، وهذا موجود في كثير من كتب التفسير والتاريخ يقولون أن إلياس ما زال حيا، ويشيرون كذلك أن الخضر عليه السلام ما زال حيا، ويأتون بروايات كثيرة جدا، عدد كبير من الروايات تشير إلى أن إلياس والخضر ما زالوا أحياء، وهذا خطأ فاحش. حتى قال بعض العلماء، قالوا 4 من الأنبياء ما زالوا أحياء، 2 في الأرض و2 في السماء، أما اللذان في السماء فهما إدريس وعيسى رفعهما الله إليه، وأما اللذان في الأرض فإلياس والخضر، وهذا خطأ فاحش، كلهم قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام رفعه الله إليه، لكن على الأرض ما يوجد أحد حي. ويروون الروايات أنه يظهر لبعض الناس ومن أمثال هذا، وهذا كله كذب. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم، بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء بالناس بالصحابة الكرام، التفت إليهم فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ رأيتم هذه الليلة؟ قالوا: نعم. قال: فإن على رأسي 100 سنة، يعني 100 سنة من هذه الليلة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد، ما حد يعمر أكثر من 100 سنة من الآن، 100 سنة يموت كل من على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى أحدا. فهذا دليل صريح ظاهر على أنه لا يبقى أحد ممن هو حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يبقى أكثر من 100 سنة إلا ويموت. وبعد إلياس جاء اليسع عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. واذكر إسماعيل في الآية الأخرى، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. اليسع ابن عدي، قيل أنه من ذرية يوسف عليه السلام، وقيل أنه من ذرية هارون عليه السلام، ويكون ابن عم الياس، ولم يذكر أحد شيئا عن قصة اليسع إلا أنه من المرسلين، ما قص الله سبحانه وتعالى علينا شيئا عن اليسع، وكذلك لم يأتنا في الأحاديث الصحيحة. في روايات إسرائيلية كثيرة، لكني أنا لا آتي بالإسرائيليات، اكتفي بما جاء في القرآن والسنة ما صح، ولم يصح شيء عن اليسع في علمي. ثم بدأ الانحراف يزيد في بني إسرائيل، وكثر فيهم الكفر والفسق والفجور، وانتشر فيهم أمر خطير جدا، انتشر فيهم قتل الأنبياء عليهم السلام وقتلهم الأنبياء، بدأوا يقتلون الأنبياء، حتى إنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد 3 أنبياء أحيانا، عدد كبير من الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تشرع لهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، ما في يوم بدون نبي. وانتشر فيهم قتل الأنبياء، وتسلط عليهم الملوك الجبابرة. قلنا انفصل الدين عن الدنيا، فكان الملك عند الملوك والدين عند الأنبياء، فتسلط الملوك الجبابرة على بني إسرائيل وظلموهم ظلما شديدا. هم من بني إسرائيل، ملوك من بني إسرائيل، لكن فسق وظلم، فنشر الظلم بين الناس واستعبدوا الناس، وهزم بني إسرائيل بمعارك متتالية. وفي إحدى معاركهم مع العماليق، قبيلة تسمى العماليق، وكانوا ضخام الجثث، ومن هنا كانوا يسمونهم العماليق، في إحدى المعارك هزم بنو إسرائيل هزيمة نكراء، واستطاع العماليق أن يأخذوا منهم التابوت. التابوت صندوق من الخشب كانوا يتبركون فيه، وكانوا يحملونه معهم في المعارك، وكانوا إذا رأوه تنزل عليهم السكينة. هذا التابوت كان فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كان فيه صحائف أو ألواح موسى عليه السلام، الألواح التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لموسى لما وعده عند الجبل، ففيها التوراة، ما بقي مما استطاعوا أن يحصلوا عليه من الألواح، وكان فيها عصا موسى عليه السلام التي انقلبت حية، والتي ضرب بها البحر، والذي ضرب بها الحجر، التي كان يعمل بها المعجزات، وكان فيها ملابس في التابوت، ملابس موسى عليه السلام، وأشياء لهارون عليه السلام، وقيل أن كان فيها شيء من المن الذي كان ينزل عليهم من السماء يأكلونه في فترة التيه. فآثار موسى عليه السلام وهارون كانت عندهم في التابوت، وكانوا يتبركون به، ففقدوه في هذه المعركة، فقدوا التابوت وأخذه منهم العماليق، وشاعت الفوضى بين بني إسرائيل، وما عاد عندهم حتى ملوك، دبت الفوضى، عاشوا بدون ملوك، فانتشرت الفوضى، إلى أن جاءهم نبي كريم هو شمويل، ويسمى شمعون، وهو بالعربي إسماعيل شمويل، فاسمه عندهم شمويل، وهذا المنتشر في كتب اللغة العربية كذلك. جاءهم شمويل عليه السلام، فبدأ يعني يدعوهم إلى الحق والخير، فبدأوا يستجيبون، بدأوا يشعرون أن هذه الفوضى التي عمتهم مصيبة عليهم. ثم إنهم وجدوا أنه يحتاجون إلى ملك يسوس أمرهم، فقالوا لشمويل: اختر من بيننا ملكا يحكمنا ونطيعه ويقودنا في المعركة لننتصر من أعدائنا. جاءت الآيات الكريمات تشرح هذا الموقف، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذن هذه الأحداث بعد موسى عليه السلام، إذ قالوا لنبي لهم، اتفق العلماء جميعا على أن هذا النبي هو شمويل، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، اختر من بيننا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد أن نقاتل ونهزم هؤلاء العماليق الذين هزمونا. وكان هذا فترة طويلة بين شمويل عليه السلام ويوشع 460 سنة، فترة طويلة، وكانوا في هزيمة شديدة. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أخشى أن يفرض عليكم القتال وتنكصوا ما تقاتلوا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أصابتهم المصائب على يد العماليق، ومن قبل أصابتهم المصائب كان قد أخرجوا من القدس، أخرجوا من القدس وذبحوا مذبحة شنيعة في القدس على يد ملك جبار هو بخت نصر، هو الذي أخرجهم وقتل فيهم مقتلة عظيمة في تاريخ طويل لبني إسرائيل. فقالوا، يشيرون إلى هذا أنه فقدوا كل شيء: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى شمويل بوجوب الجهاد، فأخبرهم بهذا الأمر. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أكثرهم لما قالهم تعالوا إلى الجهاد، تعالوا إلى القتال، رفضوا، وهم الذين كانوا قد أعطوا المواثيق أنهم إذا نزل الجهاد يقاتلون، وهم الذين يقولون: وما لنا لا نقاتل، كيف لا نقاتل، إحنا محتاجين إلى هذا، بس افرض علينا الجهاد. لما فرض نكصوا، وما بقى مع شمويل إلا عدد محدود بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة لبني إسرائيل، بقى معه عدة آلاف، في رواية بقى معه 8,000، لكن 8,000 من بين ملايين بني إسرائيل الذين جاءوا من مصر 600,000، ما فالأعداد الآن وصلت إلى الملايين في ذلك الوقت، فما بقى معه إلا 8,000. يقول الله سبحانه وتعالى: تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هؤلاء الذين بقوا قالوا: أين الملك الذي يقودنا للقتال؟ اختار لهم رجلا من بينهم، هو طالوت ابن قيش من ذرية بنيامين ابن يعقوب عليه السلام. الملوك الذين كانوا قد سبقوا طالوت كانوا من ذرية يهوذا، كل الملوك من ذرية يهوذا. فاستغربوا، كانوا يتوقعون أن يختار واحد من ذرية يهوذا، فاختار واحد آخر من ذرية بنيامين عليه السلام. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت كان رجلا بسيطا، دباغا، يعمل بدباغة الجلود، فقير، لكنه عليم حكيم وعنده بسطة في الجسم ضخم، يصفونه أنه كان ضخما أبيضا جميلا يملأ العين، لما يراه الإنسان يملأ العين. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. من الذي يقول هذا؟ ذرية يهوذا، نحن أولى بالملك منه، الملك في ذرية يهوذا، كيف يكون في ذرية بنيامين؟ ثم قال الباقون: نعم، ولم يؤت سعة من المال. فقير، كيف يصبح ملك؟ لا من ذرية يهوذا ولا غني، ما نقبله. فرد عليهم النبي قال: إن الله اصطفاه عليكم، هذا اختيار الله عز وجل، هو الذي اختاره، وزاده بسطة في العلم والجسم، متفوق عليكم في القوة البدنية وفي القوة العقلية، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى حر في اختيار من يشاء في هذه الأمور. فرفضوا وأبوا القتال كلهم، قالوا: ما نقاتل مع طالوت، وما أدرانا أنك تقول الحق. يقولوا لنبيهم: ما أدرانا أنك تقول الحق. ورفضوا طاعة نبيهم. فهنا: أولو جئتكم بآية، لو جئتكم بمعجزة تثبت لكم أن هذا اختيار الله عز وجل، قالوا: نعم، إذا تأتي بآية معجزة تثبت لنا هذا نطيع. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه، العلامة المعجزة من الله على أن هذا نبي، على أن هذا ملك اختاره الله، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. يأتي التابوت الذي أخذه العماليق، يأتي، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فنظروا فإذا التابوت نازل عليهم من السماء، لا، لم يكونوا يرون الملائكة، يرون التابوت نازل من السماء إلى أن وضع بين أيديهم. رجع لهم التابوت بهذه الطريقة: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فعندها أطاعوا، وتحرك طالوت مع هؤلاء الجند. فلما فصل طالوت بالجنود، تحرك، انطلق، قال: إن الله مبتليكم بنهر، سنمر على نهر، وقد أصابهم العطش. إن الله مبتليكم بنهر، هذا النهر هو نهر الأردن الذي بين فلسطين، أعادها الله تعالى للمسلمين، وبين الأردن، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. أي واحد يشرب ماء ما أريد معي يرجع. ثم أعطى رخصة للذين عطشوا عطشا شديدا، قال: إلا من اغترف غرفة بيده، المسموح غرفة واحدة باليد، هذا المسموح، ابتلاء. وهو يقول لهم، طبعا هذا بإخبار النبي له: إن الله مبتليكم بنهر، أي إن الله سيختبركم أخبرهم أن هذا اختبار، لا أحد يشرب، المسموح فقط غرفة ماء. فلما إلا من اقترف غرفة بيده، لما عبروا كل واحد يأخذ غرفة، قليل منهم توقفوا عند غرفة واحدة والباقي بدأوا يشربون. يقول الله سبحانه وتعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم. الذين لم يشربوا 313 رجل فقط، والآلاف كلها شربت. في الحديث الذي يرويه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. الذين اجتازوا النهر هؤلاء فقط 313 أو 314 رجل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، الآن ما بقى من هالجيش من بني إسرائيل كلهم ما بقى إلا 314 رجل أو 313 رجل، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أعداد كبيرة هائلة، آلاف جالوت وجنوده وعماليق، ونحن ضعاف، عددنا قليل. فمن بينهم كانوا ناس صالحين خيرين، قالوا: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النصر ليس بالعدد، النصر بالإيمان، والله مع الصابرين. فثبتوهم، وثبتهم شمويل عليه السلام، وثبتهم طالوت، فثبتوا. فلما التقى الجيشان، جيش صغير مع جيش هائل كبير معد بالسلاح، وهؤلاء سلاحهم محدود، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وبدأت المعركة، بدأت المعركة بخروج جالوت للمبارزة، كان من عادتهم يبارزون، فخرج وكان من أشدهم قوة، عملاق ضخم ويبالغون في حجمه، لكن بالتأكيد أنه كان ضخما ومدجج بالسلاح. فقال: من يبارز؟ فهنا خاف الناس، فناداهم طالوت، قال: من يخرج له؟ فلم يخرج أحد، فأراد أن يشجعهم، قال: من يخرج له وأزوجه ابنتي ويكون وريثي في الملك، يكون وريثي. فهنا تقدم شاب من أتباع طالوت، هو داود عليه السلام. كان شابا، في روايات كثيرة تشير إلى أنه كان عمره 16 سنة في ذلك الوقت فقط. فتقدم وكان يقاتل بالمقلاع، المقلاع أداة مثل حبل آخر خرقة يضع فيها الأحجار، أو جلدة يضع فيها الأحجار، ويلف المقلاع ثم يرميه، يرمي الحجر فيصيبهم بضربة قوية جدا. فخرج داود عليه السلام لمبارزة جالوت، قال: من أنت؟ ارجع يا غلام، فإني لا أحب أن أقتلك. غلام صغير، قال: بل أنا أحب أن أقتلك. فأراد جالوت أن يتقدم لقتاله، فهز داود عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المقلاع، وكان فيه 3 أحجار كما جاء في الروايات، فهزه هزة شديدة ثم قذفها عليه، فجاءت الأحجار 3 في ناصيته، في جبهته، والجبهة مكان تجمع الأعصاب، فقتله بضربة واحدة من أول المعركة. سقط جالوت، يقول الله سبحانه وتعالى: وقتل داود جالوت، قتله بضربة واحدة. أول من قتل، دبت الفوضى في جماعته، فهجم عليهم طالوت ومن معه، يقول الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وتزوج داود عليه السلام، تزوج بابنة طالوت وصار وريثه في الملك من بعد طالوت، صار هو الملك. يقول الله سبحانه وتعالى:
وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.
فهكذا كانت ولاية داود عليه السلام على بني إسرائيل، فجمع الله سبحانه وتعالى على يديه مرة أخرى الملك والنبوة، ما اجتمعت منذ يوشع، من أكثر من 460 سنة ما اجتمع الملك مع النبوة في بني إسرائيل، فاجتمعا مرة أخرى عند داود عليه السلام.